الجعالة أو الجعالة بفتح الجيم وبكسرها، وهي المقصود بالجعالة ما يجعل للإنسان على أمر يفعله مقابل شيء يفعله، ويسمى هذا الشيء المجعول جعلا. مثل أن أقول مثلا من حفظ الكتاب فله كذا، أو يقول من سيارة مسروقة، من وجد هذه السيارة فله 1000 ريال. وهذا هو معنى الجعالة. والجعالة في الاصطلاح عند الفقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية تقريبا نصوصهم وأقوالهم متقاربة في تعريفها، فهم يرون أن الجعالة هي التزام عوض معلوم على عمل يعمله، التزام عوض معلوم على عمل يعمله كما ذكرنا. حكم الجعالة، الجمهور يرون أنها جائزة، وهذا مذهب الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وحجتهم في جواز الجعالة، أولا القرآن الكريم، أين نجد الجعالة في القرآن الكريم؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذا يقول من جاء بالصاع أو بالصواع فله حمل بعير، فهذه هي الجعالة، أن يجعل شيئا معلوما أو جائزة معلومة أو مبلغا أو مقدارا لمن جاء بهذا الشيء، هذا هو الدليل الأول، وقد ذكر هذا المعنى المفسرون كالقرطبي وغيره. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث أبي قتادة المتفق عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا الحديث رواه 7 إلا النسائي، من قتل قتيلا فله سلبه، وهو حديث من قصة طويلة معروفة لأبي قتادة رضي الله عنه. فكأن هذا الحديث مبناه وبابه على الجعالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن قتل قتيلا أنه يملك السلب، يعني يملك سيف القتيل وما معه من العدة، فهذا دليل على جواز الجعالة. أيضا الدليل الثالث ما رواه الشيخان عن أبي سعيد وجاء عن ابن عباس وغيرهم في قصة الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى قبيلة من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم وجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم إنكم أبيتم أن تضيفونا ومعنا راقي لكن لا نرقيه إلا بجعل أو عطاء، فجعلوا لهم واديا من الغنم، فقرأ أحدهم وهو راوي الحديث نفسه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على سيد هذا الوادي فقام كأنما نشط من عقال، قرأ عليه سورة الفاتحة فقط فقام كأنه لم يصب بشيء، فقالوا لا نأخذ منه شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال ما أدراك أنها رقية، كلوها واضربوا لي معكم بسهم. فهذه جعالة، أنهم اشترطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا أو عطاء مقابل العلاج أو الدواء أو الرقية، فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجعالة خلاف الحنفية. لماذا منع الحنفية الجعالة؟ منعوها أولا منعوها للجهالة، نعم منعوها لحصول الجهالة فيها لأنها غير واضحة ولا تنطبق مع القياس، وهي عندهم ربما نوع من الإجارة، أنه يؤجر على شيء لكن هذه الإجارة على شيء غير معلوم ولا محدد مقدار ما سوف يلقاه الإنسان من التعب والعناء إلى غير ذلك، وأيضا فيها تعليق المخاطرة بالاحتمال، بمعنى أن الإنسان ربما يتعب ولا يحصل شيء، وقد يحصل شيء من غير تعب أيضا، إضافة إلى أن الجعالة أحيانا تكون جعالة عامة ليس فيها قبول ولا إيجاب ولا شيء، يعني مثلا لما يعلن الإنسان إعلان عام أنه مثلا من وجد سيارة رقم كذا فله 1000 ريال، فهنا ليس فيها إيجاب ولا قبول، وهذا الإنسان الذي وجد السيارة لم يكن بينه وبين صاحب السيارة اتفاق ولا مفاوضة، ولهذا منعها الحنفية. ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، أولا للأدلة القوية، وثانيا للحاجة والمصلحة، لأن حاجة الناس ومصلحتهم تقتضي الإذن، وكما ذكرنا سابقا أن من أنواع الرخصة أن تبيح الشريعة أشياء ولو ظن أو ظهر أنها خلاف القياس من بعض الجوانب لتعلق مصالح الناس بها. طيب النقطة والفقرة التالية أن الجعالة عقد جائز، بخلاف الإجارة فهي عقد لازم. يعني إذا أجرتك البيت سنة لا يمكن للإنسان أنه يتراجع عن هذا العقد إلا بموافقة الطرف الآخر، لكن بالنسبة للجعالة هي عقد لازم، من الممكن أن ألغي هذا العطاء الذي جعلته بعد يوم أو يومين. وهكذا الإنسان الذي مضى وتعب ربما يتراجع أيضا ويترك العمل والسعي، فهي عقد جائز وليست لازما أو واجبا. لا يشترط في الجعالة حضور المتعاقدين كما نص عليه الشافعي وغيره، بخلاف بقية العقود لابد فيها من إجاب ومن قبول. فنقول الجعالة ليس فيها هذا الشرط، وإنما يعني يكفي فيها الإذن العام، ولا يشترط فيها أيضا المطابقة بين الإجاب والقبول كما كنا ذكرناه سابقا في موضوع البيوع. الجعالة عند الفقهاء نوعان، جعالة عامة وجعالة خاصة. ما الفرق بين العامة والخاصة؟ نعم نعم، الجعالة العامة لعموم الناس، مثل من قتل قاتلا فله سلبه، ولمن جاء به حمل بعير، هذه عامة من جاء به أي إنسان كان. أما الخاصة فهي أن ينص على شخص معين فيقول مثلا إن فعلت لكذا، وقد يكون من الجعالة مثلا أن أقول مثلا أنا أرغب في شراء هذه الأرض، قطعة أرض مهمة، فأقول لشخص صاحب علاقات إن استطعت أن توفر لي وتسهل لي شراء هذه الأرض فلك كذا وكذا منها من الأرض أو مبلغ من المال، فهذه تكون جعالة خاصة لأنها تتعلق بشخص معين. كما أن الأعمال التي تجرى عليها الجعالة هي نوعان أيضا. النوع الأول أعمال يقصد بها استحداث نتيجة جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل قصة الصحابة مع النذير، يعني الرقية، العلاج، تعليم الجاهل مثلا، يعني الحج، الخياطة، العمل، يعني مثلا من حج عن والدي فله كذا، ويأتي واحد يقول أنا أحج، أو من خاط هذا الثوب فله كذا، معناه أنها عبارة عن عمل يقوم به الإنسان لنتيجة جديدة أو تغيير. النوع الثاني من الجعالة ما هو؟ أصبح واضحا الآن، أيوة، هو إيجاد شيء مفقود، العثور على شيء مفقود. إذا إنسان ضيع شيء، دابة أو سيارة أو جهاز كمبيوتر أو جوال أو ما أشبه ذلك، فيقول من ظفر به فله كذا وكذا. ومن الطريف أن بعض الحمقى كان ضيع بعير فقال من حصل بعير فهو له، قالوا له إيش تستفيد يعني؟ طيب هذا منه، قال يعني يكفي لذة الوجدان، يكفي فرحة الإنسان أنه ترى لقوا البعير، يعني هذه تكفي. طيب طيب هنا سؤال، لو إنسان ضاع له شيء فحصله شخص آخر ورده إليه، وكان حصوله عليه قبل ما يعلن ذلك الشخص أنه له كذا، ثم أعلن بعد ذلك، هل يلزمه أن يعطيه الجعل أو ما يلزمه؟ ما يلزم، ما يلزم، لأنه ظفر به قبل ما يكون هناك جعل فيرده إليه من غير شيء. وكذلك لو كان الإنسان ما وضع جعل، مثل إنسان حصل جهاز كمبيوتر وعرف أنه لفلان، حصل يباع في السوق السوداء وعرف أنه لفلان فأخذه ورده إليه، وفلان هذا لم يكن وضع جعل، هل يقول لازم تعطيني مثلا 200 ريال مقابل أني رديت لك الجهاز؟ من المروءة ربما أن يعطيه، لكن هل يلزمه؟ لا يلزم، لأنه ما اتفق معه على شيء. واستثنى الحنابلة من ذلك حالة واحدة وهي جيدة، وهي حالة ما إذا كان يترتب على ترك هذا الشيء ضياع أو هلاك للمال، مثلا يعني مثلا في مال إذا لم أقم بأخذه الآن ربما هلك وضاع على صاحبه وهو مال نفيس، وأدري أن صاحبه يريده فأخذته وأنا لا أدري هل جعل أو لم يجعل، فهنا قالوا يجب أن يعطيه جعلا، يعني إذا لم يتفقوا عليه يحكم بينهم من أهل الاعتدال والإنصاف من يحدد ما يناسب. وهذا الكلام جيد في نظري، لسبب، من أجل أن يعني يندفع الناس إلى المحافظة على الأموال، لأنه لو لم يكن هناك جعل قد يرى مثلا هذا المال يهلك، مثل سيارة تسرق أو تحرق أو مال يعطب فيتركه، وهو يقول ما دام ليس لمصلحة فلا حاجة لأن أنقذه. لكن إذا قيل إنه يكون لك إذا أنقذته يكون لك مصلحة ويكون لك جعل، تتوفر عزائم الناس حينئذ على أن يعني ينفع بعضهم بعضا ويحمي بعضهم مال بعض. طيب ما هو الفرق بين الجعالة وبين الإجارة؟ ربما ذكرنا الآن بعض الفروق، مثل إيش الفروق؟ نعم، أولا قلنا الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، هذه من الفروق. ها؟ أي الإجارة لابد فيها من حضور المتعاقدين بخلاف الجعالة، أيضا من الفروق. الإجارة على عمل معلوم والجعالة قد لا تكون كذلك. وأيضا نقول الجعالة لا تستحق إلا بتمام العمل من خياطة أو صناعة أو تعليم أو من إحضار شيء ضائع للإنسان، بخلاف الإجارة فإنه يعني يستحق جزءا منها بجزء من الوقت. طيب المصنف رحمه الله يقول عن الجعالة في تعريفها، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي، هذا هو النوع الأول الذي هو يعني وجدان الضائع، أو بنى لي هذا الحائط، هذا هو النوع الثاني وهو استخراج نتيجة جديدة فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما، طبعا في الشرح هنا قال لما روى أبو مسعود، وفي بعض النسخ قال ابن مسعود، وكلاهما خطأ في الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله شاهد عن ابن عباس أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راقي، فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم، من هذا الرجل؟ هو أبو سعيد، وهذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على الرقية عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم خصه بمثل هذه الحال لأنهم قالوا أنهم احتالوا على هؤلاء لأخذ حقهم الشرعي بالضيافة، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، والتقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، كما ذكرناه يعني لو التقطها دون أن يعلم أن هناك جعل أو التقطها ثم وضع الجعل بعد ذلك لم يكن مستحقا له، لأنه التقطها قبل ذلك فكان فعله تبرعا، إلا ما ذكرناه استثناء عند فقهاء الحنابلة، وهو ما إذا كان يترتب على عدم الالتقاط ضياع المال وهلاكه فقد يقال استصلاحا واستحسانا أنه يستحق الجعل في هذه الحالة، ومثلها مثلا العبد الآبق وما كان من هذا الباب. وأكد يعني أنه كما قلت لكم يعني تقريبا هذا آخر درس، أنا أشكر الإخوة المتابعين، سنستأنف إن شاء الله، الأسبوع القادم سيكون درسا في عام درسا عاما، أنه فرحة النجاح عن الاختبارات والإجازة الصيفية والشباب. يقول هل يجوز أن تقول لفلان إن وظفتني فلك مرتب شهر؟ هذه جعالة لا حرج فيها، بس بشرط ما تكون رشوة أو أن يكون سوف يقدمك على من هو أحق منك. نفس السؤال يعني إذا قلت لشخص سهلت لي أمرا سأعطيك مالا، هذا لا بأس به إلا أن يكون موظف وسوف يقدمك على غيرك ويكون هذا واجبا عليه بأصل التكليف، فلا يجوز حينئذ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.